وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فرغنا في المرة السابقة من الحديث عن أعراض أو مظاهر ضعف الإيمان، وهي مظاهر كثيرة، فكلما اجتمع شيء منها في قلب عبد كلما كان هذا دليلا على اشتداد الضعف بهذا القلب. إذا كثرت هذه الأعراض فمعنى هذا أن القلب مرضه شديد، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن هذه الظواهر أو الأعراض لها أسباب. فما هي أسباب ضعف الإيمان؟ يقول المؤلف حفظه الله: إن لضعف الإيمان أسبابا كثيرة، ومنها ما هو مشترك مع الأعراض، مثل الوقوع في المعاصي. الوقوع في المعاصي هذا مشترك، أمر مشترك بين الأسباب والأعراض. معلوم أن المعصية تحدث سوادا في القلب، وقد ذكرت في ذلك حديثين: حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كشريط السينما متراصة متجاورة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، لحد ما ينتهي الأمر إلى تقسيم القلوب أو انشعاب القلوب إلى شعبتين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، كالكوز الإيه؟ المقلوبة، مجخية يعني مقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كما أن الكوز في هذا الوضع المقلوب لا تستطيع أن تحتفظ داخلها بأي سائل، فكذلك هذا القلب لا يستطيع أن يحتفظ بأي خير ولا يدخل في هذا الخير. أسود مربادة كالكوز المجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما يوافق هواه. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب، إن أقلع عن هذا الذنب واستغفر ربه عز وجل وتاب إليه ثقلت، أزيل هذا السواد، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه، وهو قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يرحمك الله، كلا بران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يكسبون. فإذا المعاصي تحدث سوادا في القلب، فكلما كثرت المعاصي كلما اتسعت رقعة هذا السواد حتى تحيط بالقلب بعد ذلك وتحول بينه وبين التوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. دي مسألة مخيفة، أن يحال بينك وبين قلبك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال عز وجل: بلى من كسب سيئة
وأحاطت به خطيئته،
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن لضعف الإيمان أسبابا كثيرة، ومنها ما هو مشترك مع الأعراض مثل الوقوع في المعاصي والانشغال في الدنيا، وهذا ذكر لبعض الأسباب مضافا إلى ما سبق. الانشغال بالدنيا عن الآخرة أيضا هذا ذكرناه في الأعراض في مظاهر ضعف الإيمان، وهو مذكور أيضا في الأسباب، لأن العلة الكفر والفسق وعلة كل مصيبة تتعلق بالدين هي تقديم الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. مش علة الكفر المذكورة في سورة النحل، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يبقى شوف سبب كفرهم، هم يحبون الآخرة ولكنهم يقدمون الحياة الدنيا على الآخرة، يحبون الله عز وجل ولكن يحبون غيره كحبه أو أشد من ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. وهذا ذكر لبعض الأسباب مضافا إلى ما سبق. واحد، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة، أول الأسباب هو بالإضافة إلى المعاصي والانشغال بالدنيا. هنقول بقى واحد، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة، وهذا مدعاة لضعف الإيمان في النفس. يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين، كلام الخطاب موجه إلى من؟ للذين آمنوا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويحذر عز وجل أن نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب قبلنا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فدلت الآية الكريمة على أن طول الوقت في البعد عن الأجواء الإيمانية مدعاة لضعف الإيمان في القلب. البعد عن الأجواء الإيمانية، تدبر قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر يعني ايه؟ احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اياك ان تلتفت عنهم، تريد زهرة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، ولا تتبع من اغفلنا قلبه، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، انفرط عليه أمره والعياذ بالله. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه السلام أن يصبر، أن يحبس نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنه كما قال بعض الحكماء: الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. فالناصح لنفسه إن أراد أن يسلك السبيل إلى الله عز وجل فعليه أن يضع نفسه وسط الناس الذين يسلكون نفس الطريق. فمثلا الشخص الذي يبتعد عن إخوانه في الله فترة طويلة لسفر أو وظيفة ونحو ذلك، فإنه يفتقد الجو الإيماني الذي كان يتنعم في ظلاله ويستمد منه قوة قلبه. والمؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه، المؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه. ولذلك كان معاذ كما ثبت عن الأسود بن هلال رحمه الله وهو من التابعين، قال لي معاذ: اجلس بنا مؤمن ساعة، اجلس بنا مؤمن ساعة. وهل لم يكون مؤمنين قبل ذلك؟ أبدا. أراد معاذ: اجلس بنا ليزداد إيماننا حين نتذكر ديننا وربنا عز وجل سويا، لأن الإسلام هو دين الجماعة، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، حديث أبي الدرداء. فإنه يفتقد الجو الإيماني الذي كان يتنعم في ظلاله ويستمد منه قوة قلبه. والمؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا بالآخرة. إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، ليه؟ أهلونا يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا بالآخرة. وهذا الابتعاد عن الأجواء الإيمانية يعني إذا استمر يخلف وحشة تنقلب بعد حين إلى نفرة من تلك الأجواء الإيمانية. شفت بقى إزاي؟ يعمل عند الإنسان وحشة بحيث أن هذه الوحشة تنقلب إلى نفور من هذه الأجواء، لا يريد أن يذهب إلى هذه الأجواء. إنسان يداوم على الصلاة في المسجد، إذا ابتعد عن المسجد مدة من الزمان خلاص تحدث عنده نفرة، عنده نفرة، ولا يريد أن يأتي المسجد بعد ذلك، ينفر من إتيان المسجد بل ومن الناس الذين كان يراهم في المسجد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الابتعاد إذا استمر يخلف وحشة تنقلب بعد حين إلى نفرة من تلك الأجواء الإيمانية، يقسو على أثرها القلب ويظلم ويخبو فيه نور الإيمان. وهذا مما يفسر حدوث الانتكاسة لدى البعض في الأجازات التي يسافرون فيها أو عقب انتقالهم إلى أماكن أخرى للعمل أو الدراسة، تجد أن عنده إيه؟ أنه حدثت عنده انتكاسة. فإذا مرجع من الأجازة مثلا أجازة الصيف أو من مهمته التي سافر إليها، تجده قد تخلى عن بعض جوانب الإيمان والعياذ بالله. وبمجرد أن يخالط الجو الإيماني الذي كان قد اعتاده قبل الأجازة أو قبل السفر يعود إلى ما كان عليه. فالإنسان بس المسألة تحتاج منا إلى مراقبة للنفس، دايما تشوف قلبك وأحواله، عباداتك هل تؤديها بقلب كما كنت تؤديها أم بملل وقلب جامد لا يشعر بأي حلاوة لهذه الطاعات؟ هل تؤديها بنشاط أم بكسل وفتور؟ وهذا من علامات النفاق والعياذ بالله. لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأمر الثاني نمرة 2 الابتعاد عن القدوة الصالحة. يبقى الأمر الأول الابتعاد عن الإيه؟ الأجواء الإيمانية لمدة طويلة. وفي هذا الصدد ينبغي أن نتذكر قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. 2 الابتعاد عن القدوة الصالحة. فالشخص الذي يتعلم على يدي رجل صالح يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح وقوة الإيمان يتعاهده ويحذيه مما عنده، يحذيه يعني يعطيه، يعطيه مجانا، يهدي إليه، يتعاهده ويحذيه مما عنده من العلم والأخلاق والفضائل. فلو ابتعد عنه فترة من الزمن فإن المتعلم يحس بقسوة في قلبه. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووري التراب قال الصحابة: فأنكرنا قلوبنا، كأن قلوبنا لم تعد هي قلوبنا. ليه؟ كانوا ينظرون إلى سيد الأولين والآخرين يقتدون به عليه الصلاة والسلام ويسمعونه ويحيطون به، يرونه عليه الصلاة والسلام. فلما مات أنكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم قلوبهم. يبقى إذن القدوة الصالحة، إنسان لما يضع نفسه في البيئة الإيمانية دائما يعني ينظر إلى فلان فيجد عنده صفة جميلة هو يفتقدها، فيحاول هنا تبدأ محاسبة النفس: طب أنت ليه؟ لماذا لا تتصف ولا تتخلق بهذا الخلق الحميد؟ ثم يرى عند الآخر صفة أخرى ليست موجودة عنده، وهكذا. يبقى دائما لما تحط في الأجواء الإيمانية ويتصور في أجواء الإيمان أن الناس يتنافسون في الإيه؟ في تحصيل مرضات الله عز وجل وهذا التنافس ليس مذموما، بل كما قال عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس المذموم هو ما كان في أمور الإيه؟ الدنيا. ما تدخلش نفسك أحد أبدا مع أي أحد في تنافس على أمر من أمور الدنيا، ارضى بما قسم الله عز وجل لك، لأن هذا التنافس عواقبه وخيمة، عواقبه وخيمة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو ثابت في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى التنافس في أمور الآخرة هو الإيه؟ هو المطلوب. يبقى هنا يا أخوانا القدوة، القدوة ينبغي أن تقتدي بالصالحين، وأن تنظر دائما إلى الصفات الجميلة التي يتصف بها كل واحد منهم، وتحاول أن تقلده في هذه الصفات، تغبطه عليها وتحاول أن تقلده فيها. الابتعاد عن القدوة الصالحة، فالشخص الذي يتعلم على يدي رجل صالح يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح وقوة الإيمان يتعاهده ويحذيه مما عنده من العلم والأخلاق والفضائل، لو ابتعد عنه فترة من الزمن فإن المتعلم يحس بقسوة في قلبه. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووري التراب قال الصحابة رضي الله عنهم فأنكرنا قلوبنا، وأصابتهم وحشة، لأن المربي والمعلم والقدوة عليه الصلاة والسلام قد مات. كان أحسن الناس تعليما عليه الصلاة والسلام، كما يقول معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه فبأبي هو وأمي ما وجدت معلما أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة. كان إيه اللي حصل؟ معاوية دخل في الصلاة وجد الناس ركوعا فركع، فعطس أحدهم فشمته قال يرحمك الله وهو في الصلاة، فجعل الناس يضربون على أفخاذهم، قال ما شأنكم؟ قال فجعلوا يسلقونني بأبصارهم، كلهم ببصني من نظرات شذر. قال وثقل أمياه على ما تسلقونني بأبصاركم ولكني سكت. قلت اسكت بقى خدها من أصيرها لحد ما تشوف الموضوع، لأن الكلام كان مباحا ثم نسخ بعد ذلك. فلما انصرفنا من الصلاة دعاه النبي عليه السلام فقال هذه المقالة، فوالله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. التسبيح والتحميد وفي رواية والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. كذلك لما بال الأعرابي في المسجد قام الناس إليه ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. خلاص أدم شرع في البول، لو أنه قطع هذا البول الآن لتضرر تضررا شديدا، ولو قام من مكانه أيضا لانتشرت النجاسة في المسجد. دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم دعاه صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته فقال هذا إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا الخبث أو القذر، وإنما جعلت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن. شوف التعليم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أصحابه قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. طبعا النبي عليه السلام ما كان يقول له هذا الكلام، يعني لم يكن كلامه في واد وأفعاله في واد آخر، لا، ده إذا أوصى بخلق يعني يكون قد بلغ الغاية في هذا الخلق عليه الصلاة والسلام. شوف الصبر، تستطيع أن تصبر في هذا الموقف كما صبر عليه الصلاة والسلام، يسير في الطريق مع أنس بن مالك وعليه حلة نجرانية غليظة الحاشية، الحاشية بتاعتها غليظة خشنة، فجاءه أعرابي فجبذه من خلفه من هدومه كده، شد من هنا كده بس من الظهر، حتى رأيت أثر الحاشية في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، العلمة كده محززة.
وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وابتسم وأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. حاضر اديله فلوس يا جماعة. انتهت المسألة. فدي مميزات القدوة. وجاء وصفهم أيضا في بعض الآثار الصحابة يعني كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة، يعني حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة. تصار الغنم عاملين ازاي؟ كل غنمية كده منكسرة ونايمة لوحدهم كومة على نفسها كده ومتفرق، والغنم متفرقة. يعني هذا لشدة حزنهم على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكنه عليه الصلاة والسلام ترك في من ترك وراءه جبالا كل منهم يصلح للخلافة، وصار بعضهم لبعض قدوة. أما اليوم فالمسلم في أشد الحاجة إلى قدوة يكون قريبا منه. يعني شوف النبي عليه السلام مات، وقبل أن يموت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي حديث الأرباط فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وحين دخل عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح مسلم دخل على زياد وكان من أمراء الجور والعياذ بالله، فقال له يا زياد أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، أشر راعي هو الراعي الذي يقود رعيته في طرق ومسالك تؤدي إلى إتلافها أو تحطيمها، إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. يقول لزياد فإياك أن تكون منهم. فقال له زياد اجلس، طب اقعد بقى اقعد، فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أنت هتعمل لي فيها صحابي؟ اجلس، أنت كنت من نخالة أصحابي يعني من السقط. فقال عائض رضي الله تعالى عنه وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وصدق والله صدق عائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح البخاري يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثلاثة، ومن الأسباب، احنا خدنا السببين لحد دلوقتي، الأول البعد عن الأجواء الإيمانية، الثاني الابتعاد عن القدوة الصالحة، الثالث ومن الأسباب الابتعاد عن طلب العلم الشرعي، الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب السلف. لأن الإنسان إذا لم يطلب العلوم الشرعية كان إيه؟ جاهلا. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر أن أصول الأخلاق الحسنة وأركانها أربعة: الصبر والشجاعة والعفة. الصبر والشجاعة والعفة، نسيت الرابعة. وأركان الأخلاق السافلة أربعة: الجهل أدي نمرة واحد، والظلم أدي نمرة اثنين، والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل، نعم الجهل يريه ال- 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 الكامل ناقصا أو الكمال نقصا والنقص كمالا، والحسن قبيحا والقبيح حسنا. صحيح جاهل، فتجد يفرح بما يغضب الله عز وجل ويغضب لما يرضي الله عز وجل، جاهل. فالمفروض أن الإنسان دائما يطلب العلوم الشرعية، ينبغي أن تنمي حصيلة علومك، لأن العلم يحتاج إليه عند ورود الإيه؟ الشبهات. الشبهات لا ترد إلا بالعلم الشرعي الصحيح. الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب السلف والكتب الإيمانية التي تحيي القلب. أنتم معانا ولا نستنى؟ أنا أذكر مرارا بأن هذه الرسائل التي توزع عليك ستكون حجة عليك يوم القيامة. وأذكر بحديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه، وهذه موعظة من الله في الدين، أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. في حد ما خدش يا أخوانا؟ حد ما خدش؟ طيب خلاص. ومن الأسباب الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب السلف والكتب الإيمانية التي تحيي القلب. فهناك أنواع من الكتب يحس القارئ بأنها تستثير في قلبه الإيمان، تستثير في قلبه الإيمان. شوف كتاب زي كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، اقرأ بس حتى 50 صفحة الأولانيين. ودي مش كتب تقرأ اخواني، يعني مش قصة طرازات مثلا واحد يقرأ القصة ويبقى اتحرقت لا، ده الكتاب ده انت في حاجة الى قراءة هذه المقدمة في كل فترة من الزمان. اقرأ في كتاب مدارج السالكين، اي منزلة من المنازل افتح الفهرس شوف اي منزلة من المنازل ماذا يقول فيها. فهناك انواع من الكتب يحس القارئ بانها تستثير في قلبه الايمان وتحرك الدوافع الإيمانية الكامنة في نفسه، وعلى رأسها كتاب الله تعالى. طبعا مع القراءة بالإيه؟ بتدبر، مع تدبر آياته عز وجل. وعلى رأسها كتاب الله تعالى وكتب الحديث، لأن كتب الحديث دي، الحديث ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله وأحواله. ثم كتب العلماء المجيدين في الرقائق والوعظ، العلماء المجيدين في الرقائق والوعظ، والذين يحسنون عرض العقيدة بطريقة تحيي القلب، مثل كتب العلامة ابن القيم اللي منها مدارج السالكين. في كتاب عظيم جدا لابن القيم اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهناك كتاب صغير لابن القيم اسمه الفوائد. الفوائد مجموعة من الفوائد جمعها في هذا الكتيب، كل فائدة مستقلة عن غيرها لكنها بحر. الفوائد لابن القيم، كتاب مفتاح دار السعادة، كل هذه وغيرها كتب لابن القيم عظيمة. كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب. شوف المقدمة بتاعت هذا الكتاب بس، فوائد ذكر الله عز وجل ومضار عدم ذكر الله عز وجل. يبقى لازم تنمي الحصيلة العلمية عندك، ده اللي هيثبتك، هذا هو الذي يجعله عندك رسوخا، رسوخ قدم. مفيش كلمة توديه وكلمة تجيبه. أتذكرون أثر علي بن أبي طالب حين خرج مع كميل بن زياد إلى المقابر؟ ماذا قال له؟ قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا القسم الثاني، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع. يبقى ده القسم الثالث، الناس ثلاثة وهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. شوف العبارة الأخرانية دي، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ما هو العلم ده مش هو الحق الذي جاء من عند الله؟ فإذا غاب الحق فماذا بعد الحق إلا الإيه؟ الضلال. والانقطاع عن مثل هذه الكتب مع الإغراق في قراءة الكتب الفكرية فقط، أو كتب الأحكام المجردة عن الأدلة، أو كتب اللغة والأصول مثلا، من الأشياء التي تورث أحيانا قسوة في القلب. يعني تصور هنا بيقول إيه؟ بيقول لك إذا كنت طالب علم وتقرأ مثلا كتابا في أصول الفقه، أو كتابا في اللغة قواعد النحو والصرف، أو كتابا في علم الكلام وهو مذموم في المنطق، فهذه مثل هذه الكتب تقسي القلب، فأنت في حاجة إلى أن تقرأ في كتاب الله عز وجل أو في كتب الحديث. فماذا نقول بقى في الذي يقرأ مجلة الكواكب أو النجوم أو مش عارف إيه، أو قاعد يفر في الجرائد ويتتبع أخبار لن ينفعه العلم بها ولن يضره الجهل بها؟ فده مضيع للوقت، رأس مالك أنت تبدله فيما لا طائل من وراء، وتلاقي مسك الجورنال وقاعد منهمك جدا. إيه ده؟ يقول لك بحيل كلمات متقاطعة، يقول لك لا دي لها فائدة في التعريف بمترادفات الكلمات. طب وبعد ما عرفت المترادفات يعني الإنسان ينبغي ألا يضحك على نفسه، يعني كن أنت رقيبا على نفسك حسيبا عليها، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وهذا ليس ذما في كتب اللغة أو الأصول نحوها، بل هو تنبيه لمن أعرض عن كتب التفسير والحديث فلا تكاد تجده يقرأ فيها، مع أنها هي الكتب التي تصل القلب بالله عز وجل. فعندما تقرأ في الصحيحين مثلا تشعر أنك تعيش في أجواء العصر الأول مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وتتعرض لنفحات إيمانية من سيرتهم وحياتهم وتلك الأحداث التي جرت في عصرهم. لما تقرأ في الصحيحين وكلها أحاديث صحيحة تبقى أنت كده متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. تشوف مثلا سهل بن سعد يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب. صورة عجيبة جدا، سيد الأولين والآخرين، هو المتولي العمل الأشق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابوه قائلين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يعني كأنه لما رأهم في حالة من الجوع وفي شدة من البرد والعدو محاصرهم، المشركون تألبوا عليهم وحاصروا المدينة، لما نظر إلى ما هم فيه يحلف لهم بأنه لا عيش إلا عيش الآخرة تهوينا عليهم، فيقولون هون عليك رسول الله نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الإنسان كده عايش في جو آخر، مش عبد الحليم حافظ وسعد حسني رشدي أباظة. شوف بيت الشعر ده، أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، نفسه وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يعني نحن وإن لم نصحب شخص الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن مع أنفاسه عليه الصلاة والسلام نصحبها في كل وقت. المفروض كده النبي عليه السلام يكون معك دائما، كل تصرفاتك تضبطها على القواعد التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا السبب، ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله صنف كتابا، بارك الله فيك، صنف كتابا عظيما، هو عندي كتاب اسمه شرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث. فمن شرف أصحاب الحديث أنهم مرتبطون ذهنيا دائما بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وألسنتهم تلهج بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه دائما، لأن كل حياة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. النبي عليه السلام فعل كذا، يواحد يقول انت عم الشيخ اللي انت عملته ده ايه الدليل عليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وقال ابن كثير عند قول الله عز وجل يوم ندعو كل اناس بامامهم، قال ولذلك قال اهل العلم اسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة هم اهل الحديث، هم اهل الحديث الذين جردوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا عن قوله إلى قول غيره كائنا من كان. رجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وهذا السبب وهو الابتعاد عن الكتب الإيمانية آثاره بادية على أولئك الذين يدرسون دراسات لا علاقة لها بالإسلام كالفلسفة وعلم النفس والاجتماع وغيرها من الموضوعات التي صيغت بمعزل عن الإسلام، التي صيغت بمعزل عن الإسلام. يجيب لك واحد طبيب نفساني يقول له احنا عايزين نحلل شخصية المتطرف ده، يقول لك اصل في طبقات في النفس والمتطرف ده فشل في تحصيل السعادة الدنيوية فذهب يبحث عن قصر في الآخرة، لم يستطع ان يحصل حجرة أو شقة في الدنيا فذهب يحلم بقصر في الآخرة. شوف راجل قاعد بيتكلم الكلام ده، وعلم النفس كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر ده من كبار العلماء وأفذاذ العلماء الذين أنجبتهم مصر، وكان أخوه الشيخ محمد شاكر، أبوه الشيخ محمد شاكر وأخوه الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليهم جميعا، يقول وليس بعلم ولا هو شبيه بالعلم لم يقعد يقول لك الكلام ده ليه؟ لأنه بعيد عن شريعة الله تبارك وتعالى. وكذا من يعشق قراءة القصص الخيالية وقصص الحب والغرام وهواة تتبع الأخبار غير النافعة من الصحف والمجلات والمذكرات وغيرها والاهتمام بها والمداومة على متابعتها، كل الحاجات دي طبعا يا اخوانا مضيعة للوقت، مفسدة للإيه؟ مفسدة للقلب. لكن افرض ان واحد قال لك الله انا عايز اقرأ هذه المقالات، ليه؟ عايز اشوف الاجواء الفكرية. هم دلوقتي اوهموا الناس ان الادباء هم ضمير الامة، تعال نشوف الضمير ده تجد الادباء دول مجموعة من العلمانيين، يبقى ده ضمير الامة؟ تبقى دي امة علمانية؟ ينفعش. الى اي شيء يريد ان يقود الناس تجد عمال الابداع 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 الابداع، ونريد ان نلغي او نحارب الذين يريدون الحجر على عقولنا. حجر على عقولكم؟ هو القرآن ده حجر على العقول؟ كتاب ربنا سبحانه وتعالى حجر على العقول ام انه يخاطب العقول؟ سبحانك يا رب. اربعة، ومنها وجود الانسان المسلم في وسط يعج بالمعاصي. يبقى نمرة واحد ايه؟ البعد عن الاجواء الايمانية. اثنين، البعد عن القدوة الصالحة. ثلاثة، البعد عن تعلم العلوم الشرعية. البعد عن تعلم العلوم الشرعية. المفروض ان الانسان مننا يجعل له وردة من القرآن. او ما تقوم الصبح تلاقي رجل من دول ماشي عمال يجري في الطريق، لابس الشورت ولا بتاع او لابس تريننج وعمال يجري في الطريق على الكوبري ولا في الصحراء هنا على الاوتوسترات او ايه، ليه؟ بيخسس، عايز يحافظ على رشاقة بدنه. طيب حافظ ايضا على رشاقة القلب. لازم تعرف ان الانسان بدن الانسان له اغذية، مش يقول لك الغذاء السليم. لو الانسان عدم الغذاء السليم هيعمل ايه؟ يبتدي يتغذى على اغذية ضارة. يعني صار انسان مش لاقي نفس، مش لاقي اكل ولا حتة لقمة معفنة يحكلها، اكثر من اللي كان وقع تحت انقاض العمارة ده لما ملقاش ماء عشان يشرب شرب ايه؟ شرب بولة، شرب بولة. وطبعا ايه؟ اغذية ضارة جدا بالبدن. كذلك القلب له غذاء سليم، ان لم تغذه الغذاء السليم بدأ في تناول الاغذية الايه؟ الضارة التي تتلفه. وجود الإنسان المسلم في وسط يعج بالمعاصي، فهذا يتباهى بمعصية ارتكبها، وآخر يترنب بألحان أغنية وكلماتها، وثالث يدخن، ورابع يبسط مجلة ماجنة، وخامس لسانه منطلق باللعن والسباب والشتائم، وهكذا. أما القيل والقال والغيبة والنميمة وأخبار المباريات فمما لا يحصى كثرة، من كثرته لا يحصى. فعلا بيصالك الاجواء اللي احنا بنقعد فيها، اللي الشاب يقعد فيها قاعد في جو واحد بيتباهى باللي عمله مع البيت بتاعته اللي علقها، والتاني قاعد بيصفر وبيغني اغنية جميلة، والتالت ماسك مجلة البيبوي عمال يبص فيها. مش دي الاوساط الراقية يا اخوانا؟ هي دي الاوساط الراقية. فطبعا الجلوس في مثل هذه الاجواء يفسد القلب والعياذ بالله. مش ما احنا معانا حديث ابي موسى الاشعري في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك، يقول لك خد شوية، واما ان تبتاع منه، واما ان تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثة. يعني اقل شيء شوية دخان سيدخلون إلى الأنف، سيدخل إلى الأنف فتدمع العينان ويصابوا بالسعال وما إلى ذلك. لكن حامل المسك لازم هتجد منه أي نفع، أي نفع، ولو الرائحة الإيه؟ الطيبة اللي بتشمها منه. يعني لما يقعد كده حتى وتشوف أعماله الصالحة، ما هو ده الجليس الصالح، تشوف الأعمال الصالحة بتاعته مذكرك بالله عز وجل. يقول أخي والله الراجل ده قعدته خفيفة من ساعة ما قعد لحد ما قام، لا دخلنا في متاهات ولا جاب سيرة حد ولا اتكلم على حد ولا تهكم على حد، لكن كلامه بسيط وسهل كده. يقوم الانسان ايه؟ وهذه تترك اثارا، تترك اثارا في القلب. واحد تاني يقول لك ده عديده تقيلة ورزل، اعوذ بالله. وبعض الأوساط لا تذكر إلا بالدنيا، ده لون آخر، زي ما تروح بقى في الإيه في المكاتب الحكومية والشركات بعض الأوساط لا تذكر إلا بالدنيا، كما هو الحال في كثير من مجالس الناس ومكاتبهم اليوم. فأحاديث التجارة والوظيفة والأموال والاستثمارات ومشكلات العمل والعلاوات والترقيات والانتدابات وغيرها تحتل الصدارة في اهتمامات كثير من الناس وأحاديثهم. كل هذا طبعا يا أخوانا يصيب القلب بالإيه؟ بالقسوة كما سنرى. فإن رقة القلب وصفاءه كما قال الحافظ في الفتح إنما تكون بتذكر الآخرة من قبر ومرور على الصراط وعذاب في النار ونعيم في الجنة. شوف مثلا حديثه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح من الأحاديث التي تتحدث عن أخبار القيامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينادي مناد من السماء: يا أيها الناس، أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ فيقولون بلى، ما حد فيهم يقدر يقول لا. فيقول المنادي: لتنطلق كل أمة وراء ما كانت تعبد. يبقى شوف كل أمة ستتبع من كانت تعبد في الدنيا، اللي بيعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، اللي بيعبد الشمس يتبع الشمس، اللي بيعبد القمر يتبع القمر، الذي يعبد الله عز وجل سيتبع الله عز وجل. تيجي بعد كده تشوف أحوال الجنة في حديث عبد الله بن مسعود وهو مخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. يعني آخر واحد هيخرج من النار وهو هيبقى أول آخر واحد يدخل الإيه الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل: اذهب إلى الجنة فادخل إليها، فادخلها، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع إلى ربه فيقول: يا رب وجدتها ملأة. فيقول عز وجل: اذهب إلى الجنة فادخلها، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع إلى ربه فيقول: يا رب وجدتها ملأة. فيقول: اذهب إلى الجنة فادخلها فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاله، وذلك أدنى أهل الجنة منزلة. تصور أدنى أهل الجنة منزلة واحد دي أدي الدنيا دي وعشر أمثالها. قول لي بقى بالله عليك. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى الله عز وجل: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول عز وجل: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول عز وجل: فأنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تصور الشعور ده، الشعور ده لا يحس في الدنيا أبدا، لأن الإنسان حتى مهما كان مستقيما على أمر الله عز وجل فهو خائف، لأن القدم تزل، وإن لم تزل فيخاف سوء الخاتمة. القلوب تقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تصور واحد بقى إنسان يبقى قاعد ما هوش مكلف وآمن من سخط الله عز وجل أبدا، انتهت المسألة دي إلى الأبد. الشعور ده الإنسان يعني فعلا صدق الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين. لكن شوف أول ما تسمع الأخبار عن الآخرة، ما تسمع الأخبار عن الصراط، وتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز عليه الصلاة والسلام، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، دعاء الرسل: اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان.
أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله اللي هينزل خلاص يغطس في جهنم، ومنهم المخردل ثم ينجو اللي هياخد غطسين ويطلع إلى آخر الحديث. تجد أن الصراط ده إيه؟ أدق من الشعرة، أحد من السيف، رجراج زلق، رجراج يعني مش مشدود كده، لا ده مرتخي زلق مزفلط. قل لي بس الواحد إزاي يستطيع أن يجوز على هذا الصراط؟ انت عارف مش في المركز التجاري العالمي اللي في نيويورك ده عبارة عن عمارتين قدام بعض كده؟ تصور لو واحد مرة، انا شفت في التلفزيون واحد حاطط لوح خشب وبيعدي من احد البناء من احد البنايتين الى البناية الاخرى، ده كل واحدة فيه مش عارف ارتفاعها قد ايه، 150 دور باين ولا ما عارف كام. طبعا شيء مخيف جدا يعني، الواحد اول ما بص بتاع ده يعني شيء مخيف. فتصور بقى واحد سيمر على هذا الصراط بهذه المواصفات، والصراط فوق متن جهنم، يعني تحت جهنم والأفاعي والحيات والعقارب والمقامع والنيران، شيء رهيب جدا. فكيف يستطيع أن يمر على هذا الصراط؟ الإنسان مهم، الأمور المنكرات مما يند له جبين المسلم وينصدع قلبه، فالأغاني الماجنة والأفلام الساقطة والاختلاط المحرم وغير ذلك مما تمتلئ به بيوت المسلمين. فمثل هذه البيئات تصاب فيها القلوب بالمرض وتصبح قاسية ولا شك. يبقى هو جاب لك كم بيئة؟ بيئة الصداقات وبيئة الأعمال وبيئة الايه؟ البيوت. كل أحد بقى تفقد نفسه في هذه البيئات الثلاث. بيئة الصداقة، أصدقاء بتقعد تقول ايه؟ يقول لك ما لكم من مصاحب ملتحين. يعني ايه مصاحب ملتحين؟ بتقعد تقولوا ايه في مجالسكم؟ في قال الله وقال الرسول عليه السلام، يقول لك ايه يا عم الشيخ، طب قال الله وقال الرسول علوم صحيحة ولا علوم انت عمالين تتكلموا من عندكم وفي جهالات ولخبطة؟ ما دي اشياء موجودة، دي امور موجودة. فبغي ان الانسان ان يجعل الانسان مجالسه عامرة. شوف فرق بين مجلسين وهما حديثانهم، حديث عند ابي داود والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ما من قوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. احنا عارفين الحديث ده له أصل في صحيح مسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا برضو حدث نفس الشيء. فشوف هذا الحديث أعم أهو، ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا حدث لهم هذه الأمور، نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. كويس. تعالى بقى للمقابل، ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. شوف فرق بين المجلسين، قاموا عن مثل جيفة حمار، ده هم بس ايه يعني، ما فيش غيبة ولا نميمة ولا اي شيء، لكن لم يذكروا الله تعالى في هذا المجلس ولم يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يفرض انهم قاعدوا يتكلموا في الرياضة والكرة ومش عارف ايه، ده كلام ايه من يعني ما فيهوش معاصي، لكن مضيعة للوقت. فلم يذكر الله عز وجل ولم يصلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. طب افرض ان الانسان بيروح الاعمال بيختلط بالناس بقى، والناس فيهم ما فيهم، طب لما ترجع بيتك مش المفروض انك انت تغير؟ يا افرض انك انت رجعت البيت ولقيت الابواب مفتحة، الشبابيك مفتحة على اخرها، وكنا في الصيف مثلا صهد الشمس داخل والذباب مال الشقة، ابسط حاجه للانسان الله، ايه ده ايه ده ايه ده، هو انا جاي من شارع الى شارع؟ انا جاي البيت عايز هدوء، عايز راحه. شوف راحه البدن برضو لازم راحه القلب، راجع البيت لازم تستشعر الفرق، يكون البيت ده جو ايماني، يدخل كده يلاقي صوت في القران منبعث من الداخل، حد من الاولاد ولا الزوجة اللي بتعمل شغل القرآن، في كده حلال وحرام، صليت ولا ما صليتش، عملتي ولا ما عملتيش، بيتفقد احوال رعيته الاحوال الاخروية وما الى ذلك. يبقى جو البيت مختلف عن جو العمل، لكن يخلي جو العمل زي جو البيت، زي جو السوق، زي جو الاصدقاء، يبقى ده قلب ان له ان يحيا. ومنها الاغراق في الاشتغال بالدنيا حتى يصبح القلب عبدا لها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه، ويقول صلى الله عليه وسلم: انما يكفي احدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب. وانت عايز ايه؟ يقول ابن آدم في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. عمال تقول مالي مالي وعمال مهتم بالفلوس، وهتسيب الفلوس. الملك حسين قعد كم سنة ملك؟ 47 سنة ملك، 47 سنة ملك. ساعة ما مشي خد ايه معاه؟ ترك كل شيء، وسيسأل عن كل شيء، كل شيء سيسأل عنه، وكل شيء هو تركه خلفه. يبقى اي دنيا يفرح بها الانسان؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كفافا. الكفاف ده يا اخوانا اعظم نعم الله عز وجل على العبد. ان انت تحتاج شيء تلاقيه، ما فيش ازد من حاجتك، ما تلاقيش ازد من اللي انت محتاجه، وتعمل بيه ايه؟ وما فيش اقل، ما فيش لا ازيد ولا اقل. اللي عنده فلوس اكثر من حاجات يقول لك: طب انا عم الشيخ هشيل الفلوس فين؟ ما هو الشيخ مش عارف مين بيقول ان الربا بتاع البنوك ده حلال، ويبتدي يدخل في متاهات ويفتن بكلام الائمة المضلين وما الى ذلك. اللي عنده اقل قاعد بقى مجهود، عمال عايز يدبر لقمة العيش، يعمل ايه ويروح فين ويجي منين. انما لما يكون انت عندك حاجتك، كل ما تحتاج شيء، جي مرض يروح للطبيب يقول له عايز عملية تكلفك 1000 جنيه، يلاقي 1000 جنيه، ما ليش 1100، 1000 جنيه. يحتاج بعد كده كذا، يلاقيه. فشوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كفافا، يعني الشيء اليسير الذي يبلغه المقصود. وهذه الظاهرة واضحة في هذه الأيام التي عم فيها الطمع المادي والجشع في الازدياد من حطام الدنيا، وصار الناس يركضون وراء التجارات والصناعات والمساهمات. وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما أنزلناش المال أبدا لمعصيته، لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. هذا الحديث في المسند عن أبي واقد رضي الله تعالى عنه، وأصله في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. 6. ومن الأسباب أيضا الانشغال بالمال والزوجة والأولاد. طيب احنا هناخد من 6 دي وخلاص ونقف عندها. الانشغال بالمال والزوجة والأولاد. يقول الله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومعنى هذه الآية أن حب هذه الأشياء وفي مقدمتها النساء والبنون إذا كان مقدما على طاعة الله ورسوله فإنه مستقبح مذموم صاحبه. ده المعنى. مش معنى كده إنما أموالكم وأولادكم فتنة أن الواحد يكره أولاده ويكره زوجته، لا، لكن ينبغي أن لا تكون محبتك لهم مقدمة على محبتك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن تكون محبتك لهم على طريق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن تحسن معاشرة الزوجة وأن تتفقد أمورها الدينية، إن وجدت خللا فعليك أن تقومها، أما إذا كان الخلل في حقوقك أنت كزوج فحاول أن تصبر دائما، قوم صحيح لكن ينبغي أن يكون التقويم في حدود في إطار، لكن أن يخرجك هذا عن وعيك ويخربون بيوتهم ويطلقون نساءهم ويسبون الدين وما إلى ذلك، لا، هذا مما لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا. لكن الذي يغتر بالمال والبنين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، لا، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الشيخ كان بيقرأ عليها في سورة المؤمنون، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. انت مش حاسس بقى، ده استدراج، ده استدراج. اما اذا كان حب ذلك على وجهه الشرعي المعين على طاعة الله فهو محمود ممدوح صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة، هذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، حبب الي من دنياكم أو من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكثير من الناس ينساق وراء الزوجة في المحرمات وينساق وراء الأولاد منشغلا عن طاعة الله، هدف الأولاد بس. يا عم انت بتجهش في سبيل الله ليه؟ يقول لك العيال، لو جهدت حموت وبعدين العيال هيضيعوا، يضيعوا. وهل أنت كذلك ترزقهم؟ ده الكلام، ده كلام الشيطان. في حديث سبرة بن أبي الفاكه رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد، وهذا حديث إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، بجميع الطرق بتاعته، قعد له بطريق الإسلام، فقال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. شيطان الجن بيقول كده، وشيطان الإنس برضه بيقول كده. مش النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، قال له أبو جهل والآخر يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعصاه فأسلم وقعد له بطريق الهجرة، قال له تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ سيب بلادك يا راجل، ده التراب غالي، تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الطول هو الوتد، الفرس لما تيجي تربطها بتحطها في حبل، والحبل لا تربطه في وتد وتدقه في الأرض، يبقى الفرس دي مهما تحركت هل تستطيع أن تتحرك في أكثر من الدائرة التي نصف قطرها هذا الحبل؟ لا. فكذلك مثل المهاجر، فعصاه فهاجر وقعد له بطريق الجهاد، فقال له تجاهد فتقتل وتنكح الزوجة ويوزع المال، فعصاه فجاهد. طبعا مش كل واحد بيعصيه، كثير من الناس يزل، ولذلك قال عليه السلام الولد في حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها الولد مبخلة مجبنة محزنة، مبخلة مجهلة محزنة. ليه مبخلة؟ أو ما يجي ينفق يقول لك لا العيال، ندي للعيال أحسن، ندي للعيال، ما تنفق راجل عشان ربنا يبارك لك في أولادك، هو أنت لازم العيال دي أنت بتعاملهم زي البط عايز تزغطهم وخلاص؟ انفق كده عشان ربنا يبارك لهم ويطلعوا عيال صالحين. مجهلة، انزل روح شوف دروس العلم وطلب العلم وما إلى ذلك، يقول لك العيال أنا قاعد أذكر لهم، بقت كل حياته العيال وخلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة. قوله مبخلة، إذا أراد الإنسان أن ينفق في سبيل الله ذكره الشيطان بأولاده فيقول أولادي أحق بالمال، أبقيه لهم يحتاجونه من بعدي، فيبخل عن الإنفاق في سبيل الله، مع أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقوله مجبنة، أي إذا أراد الرجل أن يجاهد في سبيل الله يأتيه الشيطان فيقول تقتل وتموت، فيصبح الأولاد ضياعا يتاما فيقعد عن الخروج للجهاد. وقوله مجهلة، أي يشغل الأب عن طلب العلم والسعي في تحصيله وحضور مجالسه وقراءة كتبه. وقوله محزنة، أي إذا مرض الابن يعني حزن عليه، وإذا طلب الولد شيئا لا يقدر عليه الأب حزن الأب، وإذا كبر وعق أباه فذلك الحزن الدائم والهم اللازم. إذا شوف الحزن جاي من جام طريقة، إذا مرض ابنه حزن عليه حزنا شديدا. طيب، وإذا طلب ابنه منه شيئا ولم يكن في استطاعته حزن، لأنه لا يستطيع أن يلبي رغبات أبنائه. طبعا مش كل إنسان بالشكلين، عمر بن الخطاب لقي ابنه عبد الله بن عمر في السوق، قال أين كنت؟ قال والله اشتهيت شيئا فاشتريته. فقال عمر أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ انت ايه ده، هو انت كل يوم تشتهي حاجه بتشتريها؟ ايه ده، شوف بيربي ابنه ازاي، مش يقول لابني بالهنا والشفا مطرح ما يسري يمري، العب يا راجل وشوف وقتك، انت عارف بكره هيبقى ايه، متع نفسك. واذا كبر وعق اباه فذلك الحزن الدائم والهم اللازم. وانما المقصود التحذير، وليس المقصود ترك الزواج والانجاب ولا ترك تربية الأولاد، وإنما المقصود التحذير من الانشغال معهم بالمحرمات. أنت مفروض تأخذ بنواصيهم إلى الشرع إلى الخير دائما، هذا هو الذي يضمن لك ولهم السعادة في الدنيا والآخرة. يعني أنت خايف لحسن مثلا إيه تموت ولادك صغيرين، ويجي واحد يقول لي والله أنا قعدت أو زوجته تذكر لنا أنه قاعد يبص لابنه الصغير ويبكي وعينيه دمعت ويقول أنا مش عارف كنت أعيش لحد ما ربيه لما ربهوش. إيه الحاجات الساذجة دي؟ دي حاجات ساذجة بالفعل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كنت خايف على عيالك؟ ربنا هو اللي يحرصهم لك، هو انت اللي تنفق عليهم، ربنا اللي ينفق عليهم، انت فاكر انك انت اللي بتربيهم؟ ده ربنا هو اللي بيربيهم. ده احنا المفروض ان احنا نطلب من ربنا عز وجل في سجودنا اللهم ربي لنا انفسنا، اللهم اصلح لنا انفسنا واصلح لنا ابناءنا. ده الإنسان يقول اللهم إني عجزت عن تربية أولادي فربهم لا حول ولا قوة إلا بك، يبقى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويفزع إليه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله. خليك بس خايف من ربنا كده، ودائما قل القول السديد ولا تخشى شيئا. لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فتنة المال فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عياض إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. والحرص على المال أشد إفسادا للدين من الذئب الذي تسلط على زريبة غنم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أنت جبت ذئبين جائعين ودخلتهم على زريبة هيعملوا فيها إيه؟ هيبهدلوه، هيقتلوا كل اللي فيها قبل ما يبتدوا يأكلوا، قبل ما يبتدوا يأكلوا. شوف الإفساد ده قد إيه؟ حرص المرء على الشرف والمال يفسدان الدين أكثر من إفساد هذين الذئبين لهذا القطيع من الغنم. حرص المرء على الشرف والمال صار واحد يبقى لابس بدله وكرافته وبتاع بعدين يا راجل مغرب هيروح منك يقول لك معلش انا اصلا لو انا توضيت دلوقتي هبهدل القميص وهيكسر ومش عارف الكرافته هيحصل فيها ايه والبنطلون هيكسر من هنا. الله 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 تسيب حق الله عز وجل تشوف الحرص على الشرف يقول لك اصلا رايح اقابل الناس مش عارف مين ما احبش ان انا اقابلهم وانا مبهدل. يعني كل ده تراعي هؤلاء ولا تراعي ربك الذي يرزقك؟ شوف الانسان يا اخي ممكن يصل الى درجه من الانحطاط لا تصوره العقل العاقل ابدا. فده الحرص على الشرف في 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 ادنى درجاته والعياذ بالله. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ العبره وقال الله تعالى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. اخذ العبره وصدق من قال من لم يعتبر صار عبره. انتوا فاكرين انا الراجل دي انا عايز الفلوس مش مهم الصحه حاضر ربنا سبحانه وتعالى اعطاه المال وسلبه الصحه قال مستعد ادفع مالي كله واكل طبق فول لا خلاص بقى يا لعب يا مساله لعب. فشوف الانسان كذلك هارون الرشيد رحمه الله قال يا حبيبي اعذني قال يا امير المؤمنين لو انك سرت في صحراء قاحله ولم تجد ماء حتى تقطع حلقك من العطش كم تدفع في كوب من الماء؟ قال نصف ملكي. قال أرأيت إن شربت هذا الماء ثم أردت أن تخرجه فعجزت عن إخراجه؟ تصرحت كده لما يقولوا يتحصر في البول زي ما بيقولوا مش قادر يخرج البول كم تدفع في إخراج هذا البول؟ قال النصف الآخر. تصرف ملكه كله في كوباية ماء عشان يشربها ويخرجها فأي دنيا يفرح به؟ صحيح طلب السلطان خذ السلطان. ونهى عليه الصلاة والسلام عن التوسع في جمع المال توسعا يشغل عن ذكر الله فقال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله. وقد تهدد النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين من جمع الأموال إلا أهل الصدقات فقال ويل للمكثرين الذين يستكثرون من الأموال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 أربعا عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه. يعني اللي إلا بقى من يرزقه الله عز وجل فعمال يوزع كده ويوزع كده ويوزع كده ويوزع كده في جميع الجهات يجود بهذا المال ويتقرب به إلى الله عز وجل يعني في أبواب الصدقة ووجوه البر. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا بعث على جنبتيها ملكان يناديان وإنهما لا يسمعان كل من في الأرض إلا الثقلين يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كفر وألهى. استحضر المسألة دي انت قاعد بتذكر بتقول أذكار الصباح كده شايف الشمس طلعة تتهيأ الملكين دول يا أيها الناس هلموا إلى ربكم تقول بقى انا هعمل ايه النهاردة بقى عشان لأجيب هذين الملكين المرسلين من قبل الله عز وجل هلموا الى ربكم فانما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا غربت شمس قط الى بعث على جنبتيها ملكان يناديان وانهما لا يسمعان كل من في الارض الا الثقلين يقولان اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط ممسكا تلفا. يبقى شوف الدعاء في اول النهار كان ايه يا ايها الناس هلموا الى ربكم فانما قل وكفى خير مما كثر وألهى. خلاص اعباء الناس وسعوا في يومهم هذا وحصل من حصل يجي بقى في الاخر كل واحد راجع برزقه مين بقى اللي ينفق في سبيل الله اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط ممسكا تلفا. فهذه ستة أسباب من أسباب مرض القلوب أو من أسباب ضعف الإيمان وبقي سببان وأجلهما مع العلاج إن شاء الله إلى المرة القادمة. وأستأذنكم أيضا بعد أن نفرغ من دراسة هذا الكتاب أن ندخل في كتاب تطهير الجنان وزع عليكم كتاب تطهير الجنان أرجو إن شاء الله أنها بعد خلص الكتاب ده نجيب الكتاب التاني معانا بحيث واحد عنده ملاحظة يعني عايزكم فيها اخوانا نشاط للنفس في تسجيل المعلومة. المعلومة بتنسى يعني انت بتسمع وتأثر لكن المعلومة دي لو انت حفظتها وظلت في عقلك وفي قلبك ما اتحرض مثلا انك انت معك ألم ومعك الرسالة دي نفسها، تأيد ملاحظة، كلمة عجبتك، حديث مش موجود، وهكذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سائل يقول نسمع أثناء الدروس أقوالا مثل يقول العلماء ويقول الفقهاء وقال الجمهور، فمن هم العلماء ومن هم الفقهاء ومن هم الجمهور ومن هم أهل الظاهر؟ كلمة العلماء أعم من كلمة الفقهاء، فالفقيه هو العالم بالفقه بالأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال العبد، المتعلقة بأعمال العبد. فكلمة العلماء أعم، لأن هناك العالم في الحديث والعالم في الفقه والعالم في التفسير والعالم في اللغة وعالم الأصول وهكذا في أصول الفقه. ومن هم الجمهور؟ الجمهور هم أكثر العلماء في زمان ما، يعني ما يقول مثلا قال جمهور المتأخرين، يعني جمهورهم يعني معظمهم وأكثرهم، معظمهم وأكثرهم. ومن هم أهل الظاهر؟ أهل الظاهر ينتسبون إلى داود بن علي الظاهري، وداود بن علي رحمه الله هو الذي أسس هذا المذهب، فإنه يحرم على الإنسان أن يقلد في دين الله عز وجل، ويوجب عليه أن يأخذ بالكتاب والسنة. ولهم أصول أخرى مثل إنكارهم للقياس، إنكارهم للقياس في الشرع وما إلى ذلك. ومنهم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري رحمه الله، وهذا من ألمع العلماء، هذا من ألمع العلماء رحمة الله عليه. فأهل الظاهر هم الذين يأخذون، سماهم العلماء بأهل الظاهر لأنهم يأخذون بظواهر النصوص. يعني إيه بظواهر النصوص؟ يعني يجي يقول لك دلوقتي لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا إيه، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو إيه، وهو غضبان، يبقى هو يقول لك خلاص يبقى هو غضبان ما يقضيش. الجمهور يقول لك أو الفقهاء الآخرون يقولون إنما نهى صلى الله عليه وسلم القاضي عن القضاء أو عن الحكم في حال الغضب لمعنى معين، لمعنى معين. المعنى ده أنت تفهمه من إيه؟ تفهمه من النص. فالمعنى ده حيثما وجد يبقى يوجد النهي عن القضاء. فلقلنا مثلا لو أن القاضي كان حاقنا، محزوق، حاقنا، كان حاقنا، ما هو غضبان الغضب هيخرجه عن إيه؟ عن مشاعره. وكذلك الحاقن لما تلاقي حتى واحد بيكلمه مش قادر يستوعب كلامه، خلص خلص خلص، عايز يقوم يقضي حاجته. وكذلك هو جوعان، وكذلك إذا كان به مغص في بطنه. فأهل الظاهر يأخذون بظاهر النص فقط ويقول لك خلاص مفيش أكتر من كده، أدام قاله هو غضبان يبقى هو غضبان وبس. أمال الحالات التانية دي إيه؟ يقول لك لا، الحالات التانية دي عندنا ما هيش قياس، ولكنها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالواجب على القاضي أن يعدل، الواجب على القاضي أن يعدل. فكل شيء من شأنه أن يؤثر على عدالته في الحكم يحرم عليه أن يقضي في حال وجود هذا الشيء. واضح؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى فاسألوا، هو كتب واسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا لا أعلم، أظن أنك من أهل الذكر، أرجو معرفة حكم أو ما يجوز للزوج من زوجته حال الكتاب فقط، أي قبل البناء. والله الرجل إذا عقد على امرأة صارت زوجا له، لكن هذا الرجل اشترط عليه ألا يدخل بهذه المرأة إلا بعد أن يحقق أمورا معينة، كشقة للمعيشة وأثاث متاع وما إلى ذلك. فحيث أن الولي اشترط عليه عدم الدخول قبل أن يحقق هذه الأمور، فلولي المرأة أن يمنع زوجها هذا من الاختلاء بها، لأن الاختلاء مظنة الدخول. ها؟ يبقى لما يقول مثلا عايز أخدها وأخرج يقول له أخوها معاك، أخوها مش موجود، يبقى متخدرش تخرج لوحدك، له أن يفعل هذا، وله أن يجلسها معه في وجود محرم لها
كأخيها كأمها، أي حد من الناس من الأقارب الموجودين، بحيث لا يتمكن من الإيه من البناء به. لكن إن ترك لك الأمر وأتمنك عليها فيجوز لك أن تقبلها، يجوز لك أن تحتضنها، لكن لا يجوز لك بحال أن تدخل بها، أي أن تجامعها أو أن تطأها، فهذا أمر يعني تخالف به الشرط الذي اشترط عليك. وقد ثبت عند البخاري وغيره من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هل من الممكن أن يكون ميعاد الدرس يوم الأحد عقب صلاة المغرب حتى يتسنى للنساء العودة إلى منازلهن وأولادهن مبكرا؟ نعم يمكن هذا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها بقى نكمل بعد العشاء بس. خلاص يا اخوانا ان شاء الله من بعد المغرب. ها والمغرب دلوقتي على الساعة 6:10 تقريبا، 6. طيب يعني خلاص الساعة 6 مناسب جدا دلوقتي اظن، مش كده؟ ها اللي موافق على المغرب يرفع ايده. مش عارف والله. هي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن تزوج الثيب نفسها بدون ولي؟ وإذا كان والدها المسلم موجودا فهل يمكن أن ينيب عنه أحدا في العقد مع العلم أنه لا يمانع من هذا الزواج؟ أما عن الشطر الأول من السؤال، هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها بدون ولي؟ والله ذهب إلى هذا الأمر أبو حنيفة وداود الظاهري رحمة الله عليهما. قال أبو حنيفة: يجوز للثيب وللبكر أن تزوج نفسها. وقال داود: يجوز للثيب فقط دون البكر. اعتمد داود الظاهري على الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، أو قال سكوتها، صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور العلماء، وهذا هو الصواب مذهب الجمهور، أنه لا يحل للبكر ولا للثيب أن تزوج نفسها، بل لا بد أن يزوجها وليها. ودليل ذلك عدة أحاديث، منها ما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب افرض دخل بها، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما. يعني كان دخل بها خلاص تأخذ المهر اللي دفعه لها لأنه استحل فرجها، ومع ذلك يفرق بينهما. وروى ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها. وثبت عند أبي داود وغيره من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهل يجوز للولي أن ينيب عنه أحدا في العقد مع العلم أنه لا يمانع من هذا الزواج؟ نعم يجوز للولي أن يوكل رجلا مسلما، لا يجوز له أن يوكل كافرا في تولي هذا العقد، ولا يجوز له أن يولي امرأة، لأن المرأة لا تصلح لهذا الأمر. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة إيه نفسها. هل يمكن أن يحسب من زكاة المال مبلغ أعطيه لأحد الأقارب ليكمل به متطلبات أداء فريضة الحج، خاصة وأنه يساعد والدته على أداء الفريضة معه، ويود أن لا يسافر للحج مدينا، واصطحاب والدته معه سيضطره إلى اقتراض سلفة من عمله ليخصم من مرتبه الشهري على أقساط، وشكرا. نعم يجوز أن يعتبر هذا من زكاة المال، لأنه من قدر هذا الحديث صححه طائفة من أئمة الحديث بأن من سبيل الله التي ينفق فيها أموال الزكاة الحج. هل يجوز أن يأكل من النذر غير مصلي؟ وهل يجوز أن يأكل هو منه أم لا؟ صاحب النذر لا يجوز أن يأكل من نذره إلا إن كان قد اشترط ذلك، أما إن اشترط أن يكون لله مطلقا فعليه أن ينفقه أو أن يوزعه في فقراء المسلمين. لكن لو قال: نذرت أن أذبح شاة أحتفظ بثلثها وأفرق ثلثها صدقة وأهدي ثلثها، فيوفي بالنذر على الصورة التي اشترطها حين عقد هذا النذر. لكن إن كان النذر مطلقا نذرت لله عز وجل شاة يبقى لا يجوز له أن يأكل منها، وأما أنه يطعم منها غير المصلين فالأولى بلا خلاف كما ذكر فضيلة الشيخ السيد سابق حفظه الله في كتاب فقه السنة في أبواب الزكاة مصارف الزكاة، أن الواجب عليك أن تعطيها للمسلمين الصالحين يقدمون على غير الإيه؟ على غير الصالحين. وطبعا معروف أن تارك الصلاة فيه نزاع مشهور بين أهل العلم في حكمه، يعني فمنهم من كفره ومنهم من لم يكفره، والمنقول عن الصحابة أنهم كفروه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. قررت الشركة التي أعمل بها عمل ما يسمى ببلوصة تأمين على العاملين بها ضد ثلاث أنواع من الأخطار، هي الموت والعجز وبلوغ السن القانونية، فأيها يحل وأيها يحرم؟ والله كل هذه الأنشطة لا تحل، هي من باب المقامرة، من باب المقامرة وليست من باب المواساة كما يزعم البعض، لأن المواساة مبناها على المسامحة، ولكن هذه مبناها على الاشتراط. يعني يجي يقول لك الله يا أخي صندوق الزمالة كنا بنعمله زمان، صندوق الزمالة كنا بنحط فيه أموال بحيث أن يجي واحد ألم به مصيبة أو حدثت عنده مناسبة سعيدة نديله مبلغ، واحد تاني نديله مبلغ، واحد تالت مفيش، خلاص مفيش ما يقولش لا أنا هحط بشرط، فمبناها على المسامحة. لكن في شركات التأمين مبناها على المشارطة، فازاي انت قل لي بربك كيف تضع مبلغا من المال في البوليصة تدفع قسط واثنين وثلاثة وبعدين يموت، يوم ياخذ مثلا 50,000 جنيه، نظير ايه 50,000 جنيه دي؟ قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لكن طبعا هذه الأمور تغلغلت في مجتمعاتنا بحيث أنها قد صارت من المعروف، ومن أنكرها أنكر عليه. ما حكم عليك السلام وبركاته ما حكم الصلاة على الشهيد؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الشهداء، فالشهيد يكفن ويدفن ولا يصلى عليه، وإن صلى عليه فجائز كالولد كالصبي أو الولد الصغير بالضبط. سائل يقول وعليك السلام وبركاته أحبك الله الذي أحبتني فيه، نرجو أن يكون المانع خيرا لاعتذاركم عن درس الخميس، نسأل الله أن يمن عليك بالعافية وأن بارك الله فيه. لقد سألت على مجموعة العذر بالجهل التي حضرناها في مسجد التوحيد منذ حوالي 5 سنوات، فقالوا لي إن الشيخ قد أخذها وإن أريد أن أحتفظ بها في المكتبة مع المجموعات الأخرى، البيوع الكبائر الزكاة صفة صلاة النبي عليه السلام تصحيح المفاهيم، لكي يتيسر لي كتابتها بعد ذلك في أوراق خاصة بهذه الدروس، فهل أستطيع أن أستعيرها لحين تسجيلها ثم إرجاعها؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. لا مانع عندي من ذلك، لكن الحقيقة لم أخذها من مسجد التوحيد. الذين قالوا إن الشيخ قد أخذها يقصدون بذلك الشيخ فوزي حفظه الله، أنا لم أخذها، لكن الشيخ محمد عباس الخطيب حفظه الله هو الذي كان يرسل مندوبا عنه ليسجل هذه المحاضرات، محاضرات العذر بالجهل، والنسخة عنده كاملة وبتسجيل من أحسن ما يمكن إن شاء الله، وبإذن الله تعالى سنحرص على إيجاد نسخة من هذه الدروس، ولو أنها دروس متخصصة إلى درجة بسرعة أو بأخرى، لكن سنحرص على إيجادها في مكتبة المسجد، بحيث أن من أراد أن يستعير شريطا شريطا منها ليسجله وبعد أن يعيدها يأخذ الشريط الآخر، وهكذا سنفعل إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.